أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الماثل لنفسه على ما طرحه من تقريب لتصوير كيفية جعل الحكم بالإباحة، وخلاصة ذلك التصوير الذي أوردناه أن الماتن كان يقول بإمكانية أن يكون الفعل الصادر من المكلف ينتسب إلى المولى، بمعنى أن المكلف وهو المولى يرى أن عبده مطلق العنان في الفعل والترك. ثم قال: ولعل ما ورد في بعض الأحاديث عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، يشير إلى هذا المبنى. بعد ذلك ناقش هذه النظرية وقال إن هذه النظرية غاية ما يمكن أن يستفاد منها أن الحلية أو الإباحة، الحلية أو الإباحة مستفادة باعتبار أن الله تبارك وتعالى وهو المولى الحقيقي لم يوجب الإلزام بالفعل ولم يوجب الإلزام بالترك، أي أن ما نستفيده هو الإباحة بالمعنى العام، ونحن نريد من النظريات أن تثبت لنا الإباحة بالمعنى الأخص، استفادة الإباحة بالمعنى الأخص أي تساوي الفعل والترك بالنسبة للمولى، وأن هذه الإباحة مجعولة بنحو من الجعل ولو كان هذا الجعل غير مباشر للمولى. والنظرية لا توصلنا إلى ما نريد أن نصل إليه، أي من تعلق الجعل المولوي بأي نحو من الأنحاء بالإباحة بالمعنى الأخص. ثم قال: قد يقول قائل إننا نستفيد الإباحة بالمعنى الأخص من خلال ما تقدم لدينا عليكم السلام، من خلال ما تقدم لدينا. ما هو الذي تقدم لدينا؟ أن تقسيم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، هذا التقسيم عقلي. فإذا كان التقسيم عقليا، أي أن الفعل لا يخلو عن أحد الأحكام الخمسة، معي؟ طيب، قال أولا يريد أن يرد هذه الشبهة، أولا أن تقسيم الأحكام إلى خمسة هذا أمر انتزاعي، أي أن العقل ينتزع الأحكام الخمسة من الفعل الصادر من المكلف. إن قلت نعم نسلم بأن الأحكام الخمسة العقل ينتزعها، ولكن انتزاع العقل لأحد الأحكام الخمسة من الفعل ليس اعتباطيا، وإنما لوجود ملاك في الفعل. فالفعل تارة يكون ملاكه يقتضي الإلزام به، وأخرى يقتضي الإلزام بتركه، وثالثة الاستحباب، ورابع الكراهة، وخامسة التساوي. فإذا صحيح نسلم أن الأحكام التكليفية الخمسة إنما جاءت من انتزاع العقل لهذا التقسيم الخماسي، ولكن انتزاع العقل لوجود ملاك في كل واحد من هذه الأقسام. يقول مع ذلك وجود الملاك، وجود الملاك وحده غير كاف لصدور جعل وتكليف من قبل المكلف، من قبل المولى، إذ أننا نلاحظ في بعض الأحاديث المقام فيه ملاك للوجوب، ومع ذلك المولى لا يجعل الوجوب، أو فيه ملاك للحرمة ومع ذلك لا يجعل المولى الحرمة، أي أن مجرد وجود الملاك، أي أن مجرد وجود الملاك غير كاف للجعل. ويستدل الماتن على عدم كفاية الملاك للجعل لأنه نحن نجد في بعض الأحايين في موارد التزاحم المولى على بعض المباني في الأصول، طبعا المولى لا يجعل هذا المورد الذي فيه ملاك الوجوب واجبا، أو المورد الذي فيه ملاك الحرمة حراما، كما في اجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق، المولى لا يجعل اجتياز الأرض محرما. فإذا مجرد الملاك غير كاف لجعل الحكم، هذا الأمر الأول. نعم يقول الماتن إن وجود الملاك إذا أراد العبد أن يستوفي الملاك لا بد للمولى أن لا يجعل ما فيه الملاك محظورا على العبد فقط. ولذلك لاحظوا تعبيره، يقول الدعوة المتقدمة مدفوعة بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك، يعني إذا في تشريع، إذا في ملاك للوجوب المولى ما يشرع الحرمة، وإذا في ملاك للحرمة المولى لا يشرع الوجوب، لا أن التشريع لا بد أن يتطابق مع الملاك. إذا في ملاك للوجوب المولى لا يجعل المورد واجبا، أو في ملاك للحرمة المولى يجعل هذا المورد محرما. ولذلك طيب كيف يستطيع العبد أن يستوفي الملاك الموجود في المقام؟ قال ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد المذكور أن يشرع المولى الحل بالمعنى الأعم. فإذا شرع الإباحة بالمعنى العام مع عدم تشريع حكم اقتضاء في مورده أمكن للعبد أن يستوفي الملاك. طيب ولذا يقول أما ما أردنا أن نصل إليه نحن من خلال التقريب السابق وهو أن الإباحة مجعولة للشارع باعتبار أن الفعل لا ملاك فيه، لا مصلحة في فعله في إيجاده ولا مصلحة في تركه. قالوا أما تشريع الإباحة المذكورة فلا بد فيه ثبوتا من غرض مصحح في عالم الواقع، وفي عالم الإثبات لا بد أن يقوم دليل على هذا. مع أننا أوضحنا فيما تقدم ما عندنا دليل يقول هذا المورد مباح بالإباحة بالمعنى الأخص. طيب إذن في نهاية المطاف أقصى ما يمكن أن نصل إليه أن نقول إننا يمكننا أن نستفيد الإباحة بالمعنى الأخص من خلال أن المولى شرع الإباحة بالمعنى العام. فاستفادة الإباحة بالمعنى الأخص في ضمن تشريع الإباحة بالمعنى العام. طيب بعد ذلك قال أما ما ورد من أدلة دل على جعل الحلية. عندنا موجود أدلة دل على أن الله تبارك وتعالى أباح أو أحل في هذا المورد. هذا كلام المتقدم لا يتنافى مع هذه الأدلة، لأن هذه أي إباحة؟ إباحة اقتضائية قلنا، ونحن نريد أن نصل إلى أن الإباحة بمعنى تساوي الفعل والترك للمولى تبارك وتعالى، الفعل والترك الصادر من العبد، إنما يكون مجعولا من لدن المولى. هذا لم نصل إليه معنى، لكن مو معنى عدم وصولنا إليه أن المولى لا يجعل الحل في بعض الأحايين لوجود اقتضاء لجعل الحلية حتى لمصلحة التسهيل على حد تعبير بعض الأصوليين. طيب على كل في نهاية المطاف يرجح الماتن أن استفادة الإباحة بالمعنى الأخص يصعب لنا أن نقول بأن الشارع المقدس جعلها كجعله للوجوب أو للحرمان. حتى إذا قلنا أن الحكم بالوجوب أو الحكم بالحرمة أمران منتزعان، أيضا لا نستطيع أن نقول إن الحكم بالإباحة هو أمر انتزاعي من خلال جعل شرعي. نعم انتزاع كحكم عقلي هذا نقبله. طيب هذا هو خلاصة المبنى. ثم قال نعم يمكننا أن نقول إن الإباحة مجعولة باعتبار ما تقدم أن الأحكام الشرعية راجعة إلى وجود إرادة تشريعية، وهذه الإرادة التشريعية هي سنخ من الإرادة التكوينية. فكيف يمكننا أن نصل إلى جعل الإباحة؟ يمكننا بأن نقول بأن المولى جعل هذا الفعل واجبا وذلك الفعل محرما، والثالث مستحبا، والرابع مكروها لوجود الملاكات معه، وجعل الفعل الخامس مباحا بمعنى أنه راض في عالم إرادته، راض بأن المكلف يأتي به أو لا يأتي به. فإذا أرجعنا الأحكام التشريعية إلى الإرادة والكراهة أمكننا أن نقول بأن الإباحة بالمعنى الأخص ترجع إلى رضا المولى، ورضا المولى ما هو؟ هو قسم من ما يتعلق بشؤون المولى، يعني كما أن الإرادة تتعلق كشأن من شؤون المولى، فرضا المولى أيضا شأن من شؤونه. لكنه يقول إنما تقدم من القول بأن الأحكام التشريعية راجعة إلى إرادة تشريعية وهي سنخ من الإرادة التكوينية، هذا المبنى ضعيف. نعم ضعيف، وطبعا تقدم عليه حتى إشكال من المحقق الكمباني إذا تذكرون. أما هذا كان هو نهاية الكلام في البحث المتقدم، وشرعنا في مناقشة بعض المباني في كيفية جعل الحكم شرعا. تتذكرون بأن المحقق النائيني والسيد الخوئي كان المبنى الذي يرتئيانه خلاصته يرجع إلى أن الحكم التشريعي هو إبراز جعل المادة في ذمة المكلف، هذا الحكم التشريعي. فإذا الحكم التشريعي في الحقيقة جعل مستقل على حد سائر الأنماط وأنواع الجعل في الأمور الوضعية، يعني جعل استقلالي. الماثل يقول أنا لا أستطيع أن أتبنى المبنى الذي ذهب إليه هذان العلمان، أي المحقق النائيني والمحقق الخوئي. لماذا؟ يقول لأن تقدم مناقشة كلا المبنيين، إبراز جعل المادة أو اعتبار إبراز الاعتبار للمادة في ذمة المكلف. يقول إحنا لم نرى أن حقيقة الحكم شرعا كذلك، إحنا شرينا أن علاقة خاصة بين العبد والمولى تقتضي المتابعة على وفق ما صدر من أمر من لدن المولى، أو تقتضي فقط ماذا؟ أن المتابعة هي الراجحة والتي يعود منها الفضل على المكلف، ولكن عدم المتابعة لا يستدعي خرقا لقوانين المولوية في المستحب والمكروه. كان هذا هو خلاصة مبنى الماتن. يقول بناء على هذا المبنى فالحكم شو يصير؟ الحكم التشريعي يصير منتزع من خطاب الشارع عندما يقول أقم الصلاة، ننتزع حكما تشريعيا بالوجوب. معي؟ عندما يقول يحرم عليك كذا أو لا تقرب الشيء الفلاني، ننتزع حكما شرعيا بالحرمة من دون أن يكون الحرمة أو الوجوب مجعولان بالجعل الاستقلالي كما ذهب إليه العلمان السيد الخوئي والمحقق النعيمي. واضح الفارق بين مبنى الماتن ومبنى العلمين؟ يقول يعني إن ما في جعل مستقل، وإنما نستفي بالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة من الخطاب الصادر من الشعر، ما عندنا جعل مستقل. أما بناء على مبنى إبراز الاعتبار، عندنا اعتبار يبرزه، كأن هذا الاعتبار يجعل مستقلا على وفق مبنى النائمي والمحقق الخوئي. ففرق بين مبنى الماتن ومبنى سيد خوي والنائمي. ولذلك يقول الأمر الرابع، إذا ترجعون إلى الكتاب، بناء على ما تقدم منا في حقيقة الحكم الاقتضائي، يكون الحكم الاقتضائي وجودا مستندا للحاكم، لكن بأي نحو من الاستناد؟ تبعا للخطاب، يعني إننا ننتزع الحكم بالوجوبة والحرمة والاستحباب أو الكراهة من خلال الخطاب الصادق، من دون أن يكون هذا الحكم مجعولا، كما قال هو إبراز الاعتبار، يعني في اعتبار وأنا هل اعتبار أبرزه أجعله كما قال سيد الخوئي، من دون أن يكون مجعولا له اعتبارا بما له من مفهوم اسمي نظير الجاعل في الأمور الوضعية. هذا المبنى الأول. أما المباني الأخرى في كيفية الجعل للحكم، كيف يجعل الحكم، يقول هناك مباني. من المباني أيضا الموجودة أن الحكم يرجع إلى الإرادة والكراهة. ألم نقل إن بعض المباني أرجعت الحكم إلى الإرادة التشريعية، وهذه الإرادة التشريعية هي سنخ من الإرادة التكوينية. فإذا الله لما تبارك وتعالى يقول يجب عليك الصلاة وأقم الصلاة ولا تقرب الشيء الفلاني، هذا يرجع إلى إرادته وإلى كراهته. فيقول إن قلنا برجوع الحكم إلى الإرادة والكراهة الشرعيتين، وهذا الحكم يكون متحد بالإرادة والكراهة، فشي يصير إذا اتحد الحكم بالإرادة والكراهة؟ يرجع إلى أمر نفساني من الكيفيات النفسية معاه، وهذه الكيفية النفسية لها أسبابها، الله تبارك وتعالى الباري تبارك وتعالى أو في المولى العرفي. إذا تعقلنا ما قلنا في أن الباري تبارك وتعالى إنما يجعل الأحكام تبعا لوجود مصالح، سلمنا بأنها تعود على المكلف، وخالفنا ما أفرده المحقق الكنباني. فإذا ماذا تكون حقيقة الحكم التشريعي هنا؟ ما هي حقيقته؟ بناء على أن الأحكام التشريعية راجعة إلى الإرادة والكراهة الشرعيتين، وهما من سنخ الإرادة والكراهة في الأمور التكوينية، أمر نفساني. بالنسبة للمولى يعني يرجعان إلى العلم، إذا في الحقيقة نريد أن نفسر يرجعان إلى علمه تبارك وتعالى بالمصلحة وبالمفسدة الموجودة. حقيقة تشريع الباري تبارك وتعالى يرجع إلى علمه بالمصلحة والمفسدة الموجودة في الفعل، وأما في الموالي من العرف فأيضا يرجع إلى يعني المصالح الراجعة إليه إلى هؤلاء الموالي. طيب هذا الرأي الثاني، يعني الذي يختلف عما أفاده المات. أما الرأي الثالث وهو للمحقق العراقي، ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول إن الحكم الشرعي ينتزع في ظرف إبراز الإنشاء، قل هذا قل افعل، احنا ننتزع من ماذا؟ وجوب، لا تفعل ننتزع منهم الحرمة. فإذا نحن ننتزع الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة من الخطاب في عالم إبرازه، في ظرف إبرازه، في ظرف إنشائه. بناء على هذا كيف يعني، هل الحكم الشرعي الذي نستفيده في ظرف إنشاء الخطاب هو مجعول للشارع، أو هو ماذا؟ منشأ انتزاع مجعول معي؟ في الحقيقة يكون، يقول الماتن هنا
وإن كان منتزعا منهما، يعني من الإرادة والكراهة، في ظرف إبرازهما، إبراز الإرادة والكراهة بالقول أو بالفعل في بعض الأحيان. المولى العرفي على الأقل يبرز إرادته وكراهته بالفعل، كما يظهر ذلك من المحقق العراقي. كان الحكم الشرعي أمرا انتزاعيا غير مجعول، لا بنفسه ولا حتى بمنشأ انتزاعي، طبعا ولا حتى بمنشأ انتزاعه، لو تحطون تحت خط ثم نرجع إليها، ولا بمنشأ انتزاعه، وإنما يستند للمولى بلحاظ كون أحد جزئي منشأ انتزاعي وهو إبراز الإرادة والكراهة فعلا اختياريا له. في الحقيقة يكون منشأ انتزاعه مجعول للمولى، حكم الشرعي لمنشأ انتزاعه مجعول للمولى، لأن إن أي شيء يرجع إلى أمرين، إلى الإرادة والكراهة اللذان هما أمران تكوينيان، والخطاب الذي يبرزهما. فمنشأ الانتزاع للحكم الشرعي يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى هذين الشيئين، إلى الإرادة والكراهة المبرزتان بالخطاب. معي؟ فمنشأ الانتزاع بيد من؟ بيد المولى. فما نستطيع أن نقول بأنه غير مجعول لأن المولى لم يجعل حتى منشأ انتزاعه، لأن إرادته وكراهته بيده، يعني أمر اختياري له أن يريد وأن يكره. اللهم أن لن يقال أن هذا أيضا غير اختياري، الإرادة والكراهة أمران، لكن أيضا إبراز هذه الإرادة والكراهة أمر اختياري، لن يستطيع أن يبرزهما ويستطيع أن لا يبرزهما. فإذا منشأ الانتزاع للحكم على مبنى المحقق العراقي مجعول للمولى. معي؟ نعم. أما على مبنيي المحققين العلمين، السيد الرؤي والمحقق النائني، نعم يكون أمرا جعليا اعتباريا بناء على ما سبق من المحقق النائني، من كونه الحكم الشرعي عبارة عن الأمر التابع للإرادة، وهذا الأمر التابع للإرادة ما هو؟ إيقاع المادة على المخاطب في عالم التشريع، يعني المولى يجعل المادة هذه مادة صلاة على المخاطب. وهكذا قال السيد الخوي اللي قال هذا أما قريب منها أو يرجع إليه لتذكره، يعني المبنى هو نفس المبنى. ومثله ما سبق من بعض مشايخنا من تقوم الخطاب التشريعي بإبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف، لأن هذا شو يصير؟ يعني أمر مستقل كسائر الأمور الوضعية، له نحو من الوجود الاعتباري، فجعله بيد من؟ بيد المولى، وجعل استقلالي، يعني ما جعل منشأ انتزاعا هو الذي أبرز الاعتبار، عندنا اعتبار والمولى أبرز هذا الاعتبار، يعني جعله كحد الجعل في سائر الأمور الاعتبارية. وهذا طبعا لعل هذا هو الأقرب في الذوق، ولذلك تشوفون ماذا في العرف، هناك مواد دستورية وقانونية، من يبرزها؟ يبرزها مثلا البرلمان أو المجالس التشريعية، ويجعلون هذا النحو من الإبراز للصيغ والقوانين يجب على الشعب أو الحكومة أن تسعى في تطبيقها. يعني العرف يرى أن الأقرب في جعل التكليف هو ما ذهب إليه العلمان من ناحية عرفية، يعني المحقق النائني والمحقق الخوي رحمهم الله. المحقق العراقي يقول هو راجع إلى الإرادة والكراهة، بس الإرادة والكراهة المبرزة بالقول أو بالفعل. يقول هذا الإبراز إرادة وكراهة أبرزتا بالفعل. شو يقول الماتن؟ يقول الماتن هذا يعني منشأ الانتزاع للحكم الشرعي ما هو؟ منشأ الانتزاع للحكم الشرعي هو أمران، إرادة وكراهة اللي هما شيء واحد أمران، والشيء الثاني الإبراز بالخطاب أو بالفعل، هذا منشأ الانتزاع لهم. يقول ما في، لا هذا منشأ انتزاعهما مو موجود، لأنه مو موجود شيء واحد من منشأ الانتزاع وهو إبراز الإرادة أو الكراهة بالخطاب. لكن قلنا حتى الإرادة والكراهة أمران راجعان إلى شؤون المولى، فمنشأ انتزاع التشريع بما أنه يرجع إلى هذين الأمرين يعني مجعول للمولى، نستطيع أن نقول أن التشريع مجعول للمولى تبعا بجانب منشأ انتزاعه، لأن الخطاب وين هو كان هو الذي أبرز، لكن إبراز الخطاب أمر راجع إلى المولى. فنستطيع أن نقول إن التشريع أو الحكم بالإلزام أو بعدم الإلزام أو الأحكام التكليفية أمور راجعة للمولى باعتبار أنه جعل منشأ انتزاعها وهو أبرز إرادته بخطابه أو بفعله. هذا مبنى المحقق العراقي وأقل من الذكرى، ولا أقررها بأسلوب آخر. نعم. أرجعنا إلى لأن إذا كان من شؤون المولى وفقط في يعني الإرادة التشريعية راجع إلى الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية يصير يرجع إلى علمه تبارك وتعالى بالمصالح والمفاسد دون الخطاب، دون الخطاب ما لا ربط للخطاب. نعم. انتهى بنا الكلام في هذه النظريات المتقدمة لفهم أو فهمنا كيفية جعل الحكم التشريعي وحقيقة الحكم التشريعي. في هذا الأمر الآن الذي يطرحه ماتن يبين فيه أن التكليف الشرعي أي أن المولى لا يكلف إلا إذا كان التكليف وصل على حد تعبير الآخر في الكفاية كما مر عليكم إلى مرحلة الفعلية، يعني أن المولى لا يبرز ذلك الاعتبار المجعول في ذمة المكلف على حد تعبير العلمين إلا إذا كان التكليف قد وصل إلى مرحلة الفعلية. هذا واضح؟ واضح. لكن هناك شيء آخر، هو حكم العقل بوجوب الإطاعة أو بترتب الثواب والعقاب على الفعل. لا نريد أن نعبر كما عبر الماتن ها هنا، حكم العقل بترتب الثواب أو ترتب الضرر أو الأثر الوضعي على الفعل غير خاضع لفعلية الخطاب الصادر من المولى، بل راجع إلى وجود الملاكات في الفعل. إذن عندنا عالمان، عالم هو أن الحكم الشرعي لا يصدر من المولى إلا إذا وصل هذا الحكم إلى مرتبة فعلية، هذا عالم. وعندنا عالم آخر نسميه حكومة العقل بترتب الثواب أو لنقل تعبير أوسع من هذا التعبير، ترتب الثواب بترتب الأثر الحسن والقبيح على الفعل. حكومة العقل بترتب الأثر الحسن أو القبيح على الفعل، لا ترجع حكومة العقل إلى وصول التكليف الشرعي إلى مرحلة التعلية، بل حكومة العقل راجعة إلى الملاكات الواقعية الموجودة في الأفعال. واضح الفكرتان؟ تضعت الفكرتان؟ نعم. ولذلك اسمعوا ما يقول الماتن، يقول التكليف وإن كان تابعا لتعلية الخطاب به تبعا لفعلية موضوع، إلا أن الظاهر بمقتضى المرتكزات العقلائية أن موضوع حكم العقل بالإطاعة والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض، بمعنى بلوغه إلى مرتبة الدعوية، بلوغ الغرض إلى مرتبة يترتب عليها صدور خطاب لكن لم يصدر لوجود مانع. فلو امتثل المكلف وأتى بالفعل باعتبار وجود الملاك الذي يترتب عليه الغرض لكان مأجورا متابا من قبل الله. ولذلك يقول هو فعلية الغرض بمعنى بلوغ هذا الغرض مرتبة الدعوية، بحيث يهتم المولى بحفظه، وإن لم يصدر تكليف على طبقه لوجود مانع من جهة ما، لوجود المانع عن فعلية الخطاب. مثل ماذا المانع؟ مثل العجز عن الامتثال مثلا. أي لماذا يقول أو يتبنى الماتن هذا المبنى؟ يقول ها لنرتب عليه بعض الثمرات، بالخصوص في بحث التزاحم كما سوف يأتينا. ولذلك شوف من الثمرات، يقول ولذا ذكر الأصوليون عدم جواز تعجيز المكلف لنفسه عن امتثال التكليف قبل دخول الوقت. الآن أنا قبل دخول الوقت في للصلاة لصلاة الظهر، أنا في مكان لا يوجد فيه ما يصح التيمم به معي، وأيضا لدي ماء، لكني هل يجوز لي إهراق الماء؟ المفروض أني لم أخاطب بوجوب الإتيان بالصلاة، فهل يجوز لي أن أغرق الماء فأكون فاقد للطهارة؟ وعلى المباني الذي يقول من فقد الطهارتين الترابية والمائية لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة، يجوز لي أم لا يجوز؟ قال العلماء لا، باعتبار أن التكليف فيه ملاك فلا يسوغ للمكلف أن يغرق الماء، باعتبار أن التكليف قد بلغ أو وصل إلى مرتبة فعلية، يعني ملاكه موجود، فيحرم عليه من هذا الباب. يعني حكمهم بالاحتياط على الأقل، مو على نحو الفتوى، لأنه يجب على المكلف على الأحوط أن يحتفظ بالماء، ولا يجوز له إغراقه من هذا الباب، لأن الملاك واصل إلى مرتبة الدعوية، يعني يترتب عليه الأثر الشرعي هذا. ولذلك يقول ومن ثم ذكروا عدم جواز تعجيز المكلف لنفسه عن امتثال التكليف قبل دخول الوقت فضلا عما بعده. يقول الوقت فيه سعة، فأنا أغرق الماء أول الوقت، ثاني آخر الوقت أن توفر لدي الماء، لأني أنا لم أخاطب فورا، خطبت بالإتيان بالصلاة على نحو الترابي من أول الوقت إلى آخره. ولكن العلماء يقولون، يقول الماتن وغيره إذا كان قبل دخول الوقت يجب عليه أن يبقي الماء ليستطيع أن يمتثل التكليف، فما بالك بعد دخول الوقت. نعم. أيضا من الثمرات يقول كما ذكرنا في مبحث التزاحم، ذكرنا عدم جواز فعل ما يؤدي إلى تزاحم التكليفين المؤدي لتعذر امتثال أحدهما وإن سقط به الخطاب. مثلا أنا أعلم بأن هذا الفرد، أريد أقرب الصورة لكم، بأن هذا الإنسان الباقي القريب من البحر أنا خاطبه يسمعني، أقول له طب في البحر وهو يمتثل أمري، وأنا أعرف أنه لا يسبح، لكن لو طب راح شنو؟ لو نزل إلى البحر راح يغرق، وأنا ماذا؟ يجب علي إنقاذه، ولا قدرة لي بإنقاذه إلا باجتياز أرض مغصوبة، ما يجوز لي أن أجعله ينزل إلى البحر لأنه سيترتب عليه ماذا؟ يعني ارتكاب المحظور معي. ولذلك يقول كما ذكرنا في مبحث التزاحم، عدم جواز فعل ما يؤدي إلى تزاحم التكليفين المؤدي، وإن كان هذا الخطاب بلا تغصب المفروض أنه سقط يسقط معه، لم يجوز لي أن أجتاز الأرض المغصوبة لإنقاذه لتعذر امتثال أحدهما، وأن سقط به الغطاء. هذا من الثمرات الراجعة على أن التكليف وإن لم يصل إلى مرتبة الفعلية، ولكن باعتبار وجود ميراث التكليف يعني حرمة التصرف المقصود كما في المثال الثاني، ووجوب أداء الصلاة لوجود ملاكها كما في المثال الأول، فيجب على المكلف أن يحقق أو لا يؤمن بالأحرى. فلو حقق غرض المولى يعني كان يعلم بوجود الملاك التكليف وحقق غرض المولى لأثيب عليه يعني يثاب به. يجوز لي أن أمره، لأني لا كنت أستطيع أن أي لأن يعني الآن يما وأستطيع أن قاله ما في مشكلة، لكن تجورني أنا سأجتاز أرضا مقصوبة، هذه المشكلة من هنا جاءت. نعم. يقول أيضا من الثمرات المترتبة على هذا المبحث ما ذكره الأصوليون في بحث الضد، أن سقوط أمر المهم لمزاحمته بأمر الأهم بناء على عدم وجود أمر ترتبي. لأن قلنا أن كاشف الغطاء كما مر عليكم في الكفاية والمحقق النايني وغيرهما من الأصوليين خلاف ما ذهب إليه صاحب يعني الكفاية، لأنه لا يمكن الأمر بالأهم مع وجود الأمر بالمهم، لكن كاشف الغطاء قال لا نتعقل وجود ذلك. وهنا ليس هنا من مقام الأمر بالضدين، لأنه إذا كان الأمر بالأهم موجود والأمر بالمهم نتصور أنه ماذا ساقط، لكن في فرض عصيان الأمر بالأهم من المكلف في أمر ترتبي في خطاب ترتبي، يعني كأن المولى يقول له إن عصيت الأمر بالأهم فالأمر بالمهم باقي في حق، كأنه نقرب الصورة لكم ولا البحث طبعا أعمق من هذا. يسقط نعم قرص يسقط. وذكروا يقول وذكروا في مسألة الضد أن سقوط الأمر سقوط أمر المهم لمزاحمته بأمر الأهم بناء على عدم الأمر الترتبي، أما إذا قلنا أمر ترتبي هذا لا يسقط، لكن لو سلمنا بمبنى صاحب الكفاية وغير من الأعاظم هذا لا يمنع عن مشروعية التقرب بالإتيان بالمهم باعتبار وجود الملاك فيه، يعني حتى لو سلمنا بالمبنى الآخر الذي يقول وهو مبنى صاحب الكفاية الذي يقول بسقوط الأمر بالمهم، لكن لا يقول صاحب الكفاية أنه لا يمكن التقرب به باعتبار إمكانية التقرب به بلحاظ وجودي الملاك. والخلاصة يقول المعتن أن أن فعلية الخطاب وإن كانت أو فعلية التكليف وإن كانت متوقفة على فعلية الخطاب، ولكن ترتب الثواب والعقاب وحكومة العقل بهما يعني بوجود الثواب والعقاب ليست راجعة إلى فعلية الخطاب بل راجعة إلى وجود الملاء. وهناك يقول ثمرات متعددة ذكرها الماتن في باب التزاحم وفي باب التعبد والتوصل وفي مسألة الضد وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي معا فيها المقامات، يقول ذكر بعض الثمرات المترتبة على هذا المبحث، وإحنا أيضا مر علينا بعض الثمرات في الكفاية. طيب بعد ذلك يفرع يعني مطلبا لطيفا، لو فرضنا أن المولى من العرف المولى العرفي المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى لا يغفل عن تشريعه، لكن لو فرضنا أن المولى العرفي في بعض الأحايين يغفل عن التشريع يعني يغفل حتى عن وجود ملاك في المقام، فهل يمكن أيضا التقرب إلى المولى العرفي باعتبار وجود الملاك وإن كان غافل المولى العرفي عن وجود الملاك في المقام؟ يقول يمكن، لأن المدار على وجود الملاك مو المدار على انتباه المولى، ليس المدار على التفات المولى للملاك. التفات المولى هذا في حق المولى الحقيقي، لأنه لا يعزب عن علمه شيء. أما في المولى العرفي قد لا يلتفت إلى وجود الملاك، ومع ذلك العبد يستطيع أن يتقرب إلى مولاه باعتبار وجود الملاك في المقام. ولذلك يقول لا إشكال في حسن تحصيل الغرض المذكور مع غفلة المولى عنه، لو كان ممن يمكن منه الغفلة كما في المولى العرفي، وكفاية تحقق الملاك في التقرب إليه، بل لزوم تحصيله مع كونه هذا الملاك لزوميا. يعني في بعض الأحيان قد يكون الملاك لزوميا معي، طيب ما يقدر يقول يعني يقول لأنه لا خطاب أو غفل المولى العرفي عن وجود الخطاب، فهو لا يأتي به العهد. نعم يقول في مسألة واحدة وهي في الأوامر الامتحانية، ألم نقل إن قسما من الأوامر تصدر من المولى باعتبار الامتحان للعهد؟ يعني حقيقة الأمر هو يعني إظهار متابعة المأمور لأمر المولى لا ملاك فيه. هل يستطيع هنا نقول أن هذا الأمر في مثل هذه المقامات إذا ما في أمر أيضا يستطيع المكلف أن يتقرب؟ إذا سقط الأمر الامتحان يستطيع المكلف أن يتقرب بالمأمور به؟ لا، لأنه لا ملاك فيه، الغرض فقط في صدور الخطأ. نعم، لا مجال لذلك مع انحصار الغرض بالامتحان وعدم رجوعه إلى ملاك المتعلق من شأنه أن يستتبع الخطأ. لماذا؟ الآن أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه، في غرض في ذبح ابنه ولا حتى يظهر الطاعة والامتحان لإبراهيم أنه يمتثل أو لا؟ طيب لو أنه الآن سقط الخطاب، بعد ما سقط الخطاب يجي إبراهيم يقول أنا بذبح ابني حتى أتقرب به المولى، ممكن؟ الملاك في الامتحان، هذا يقول لك الملاك ما يمكن التقرب في المتعلق، لأنه لا ملاك في المتعلق. نعم، لا مجال لذلك مع انحصار الغرض بالامتحان وعدم رجوعه إلى ملاك في متعلقه من شأن أن يستتبع الخطاب به، لأن غفلة المولى بخصوص المولى العرفي مساوقة لعدم فعلية غرضه المذكور. إذا الامتحان أمر قصدي فلا موضوع للامتثال والتقرب حينئذ. بهذا نكتفي، أو بهذا يتم الباحث في مبحث الأحكام التكليفية، وسيأتي لنا أو سيأتي البحث إن شاء الله في الأحكام الوضعية. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.